الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: باريس تحرج لبنان وجنوبه يشتعل. ردا على ضرب الدفاع المدني في بليدة، حزب الله يقصف ثكنة في شمال إسرائيل، وتل أبيب تهاجم مجمعا عسكريا له في مرج عيون. رسالة احتجاج من دمشق لبيروت تعتبر الأبراج البريطانية على الحدود تهديدا لأمنها. لندن: نفتخر بدعمنا المستمر للجيش، والأبراج تمكنه من تحديد ومنع التهريب. الإضراب يشل الإدارات، ووقف دفع الحوافز يقفل المالية، وانتظار للقرارات الحكومية بعد الظهر. نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب، وفد تفاوضي إسرائيلي إلى باريس، ومجزرة في وسط القطاع. الحوثيون ينفذون 3 عمليات ويتوعدون بتكثيف الهجمات. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. التصعيد الجنوبي لا يزال يسبق بأشواط الحراك المكثف على مختلف المستويات الداخلية والدولية لتجنيب لبنان كارثة قد يتعرض لها في حال إصراره على شروطه المذيلة بتوقيع حزب الله لتنفيذ 1701 بكل مندرجاته وبنوده، في مقابل ارتفاع يومي لوتيرة القصف والغارات الإسرائيلية على المناطق والقرى والأهداف في الجنوب، فضلا عن التهديدات من قبل أعلى القيادات في تل أبيب بإعادة فرض الأمن والهدوء إلى شمال إسرائيل سلما أم حربا. أما الحكومة التي يتوقع أن ترسل ردا على الرسالة الفرنسية الرسمية التي وردتها عن تنفيذ القرار الدولي، فتتماهى كليا مع مواقف الحزب الأصفر الذي كرر نغمة ربط الساحات، وبالتالي كيف ستبرر أنها ليست خاضعة لمشيئته وقراراته الإيرانية؟ في الأثناء وبعدما وصلت إلى لبنان رسالة دمشقية تحتج على وجود الأبراج البريطانية على الحدود، والتي ساعدت الجيش اللبناني في وقف التهريب إلى حد كبير إلى الداخل السوري، يطرح سؤال كبير: هل ستخضع وتشارك مع نظام الأسد في المعلومات الأمنية التي توفرها هذه الأبراج للمؤسسة العسكرية، أم تطلب إزالتها ليعود الفلتان في المنطقة الحدودية إلى سابق عهده؟ داخليا الشلل يضرب كل مؤسسات الدولة بفعل الإضرابات المتلاحقة، والانتظار قد لا يطول لمعرفة مصيرها تمديدا أو وقفا في حال اتخاذ القرارات الحكومية المناسبة، بدل التلهي باختراع الفذلكات وصرف الأموال على المحاسيب في الإدارات. البداية جنوبية:
فقد قصف حزب الله برشقة صاروخية ثكنة معالي جولان في شمال إسرائيل، وفق بيان أصدره أشار فيه إلى أن القصف جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مجمعا عسكريا للحزب في مرج عيون بعد رصد عناصر منه يدخلون إليه، حيث تم إرسال طائرات مقاتلة قامت بقصفه.
أضاف أنه في الساعات القليلة الماضية رصد إطلاق عدد كبير من الصواريخ عبر الحدود إلى منطقتي زرعيت والمطلي في شمال إسرائيل، وتم الرد على مصادر النيران.
وقد أغار الطيران الإسرائيلي بعد ظهر أمس على النبطية مرة جديدة، مستهدفا مبنى في محيط كفر رمان يطل مباشرة على أوتوستراد النبطية مرج عيون، وتحديدا الطابقين الأخيرين من بناية جديدة وسط حي سكني على الأوتوستراد، ونفذتها طائرات حربية بصواريخ ذكية صغيرة دمرت الطابق الأخير برمته وألحقت أضرارا واسعة في المباني المجاورة.
الغارة أدت إلى سقوط عنصرين من حزب الله، هما هشام حسين عبد الله الملقب بأبو زينب من الخيام، وحسن محمود صالح الملقب بجعفر من عتشيت، الذي يعتبر من أبرز خبراء الصواريخ في حزب الله، وثلاثة جرحى مدنيين أحدهم في حال الخطر، مع الإشارة إلى أن معلومات سابقة تحدثت عن 4 قتلى. وفرض عناصر من حزب الله طوقا أمنيا في محيط الغارة.
في المقابل أعلن الحزب الليلة الماضية أنه استهدف ردا على الاعتداءات، وخصوصا في كفر رمان، ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وكان الحزب أعلن تباعا أنه استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة وموقع رويسات العلم في مزارع شبعة وموقع السماقة في مزارع شبعة ومبنى يتحصن فيه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة المنارة ومبنى آخر يتحصن فيه الجنود في مستوطنة المطلي.
من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة منزل في كفار يوفال في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان أيضا منزلا في كريات شموني من دون إطلاق صفارات الإنذار.
وقد نشرت مجموعتان من سكان الشمال الإسرائيلي لافتات على مداخل منطقة الجليل الأعلى جاء فيها أنه يحظر دخول الإسرائيليين إليها لأنها أصبحت جزءا من نفوذ حزب الله كما حال الجنوب اللبناني.
وأكدوا أن خطوتهم جزء من معركتهم لدفع حكومتهم إلى معالجة القصف المدفعي والصاروخي الذي يهدد بلدات الشمال، مطالبين بنقل المعركة إلى الأرض اللبنانية حتى يطبق لبنان القرار 1701 ويجعل المنطقة من نهر الليطاني وجنوبا منزوعة السلاح.
وجاءت اللافتات الكبيرة بنص ساخر بالعبرية والعربية والإنجليزية يقول هذا الطريق يؤدي إلى الشريط الأمني للجنوب اللبناني داخل أراضي دولة إسرائيل، دخول المواطنين الإسرائيليين محظور إلى حين عودة الأمن إلى مدن الشمال.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في خلال جولة على القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ في هضبة الجولان إن على حزب الله أن يعلم أننا سنعيد الأمن، وآمل أن يستوعب هذه الرسالة، وسنحقق هذا الأمر بإحدى طريقتين، العسكرية إذا اضطررنا والسياسية إذا أمكن.
وأشار وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان إلى أن منشآت الطاقة مهددة بالفعل إذا تصاعدت المواجهة في الشمال مع حزب الله، أضاف لا حاجة للقلق نحن جاهزون.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن وحدة الساحات والرئاسة الأولى والتفاهم.
نحن الآن أمام أداء فيه وحدة ساحات بتنوع في شكل الأداء، لأن هذا التنوع مرتبط بالقرار والقدرة والتقدير بالمصلحة في حدود المشاركة وتأثيرها في مواجهة العدو الإسرائيلي. مسألة رئاسة الجمهورية مسألة داخلية لبنانية لها علاقة بتوزع المجلس النيابي إلى درجة لا توجد كتل قادرة على أن تتفاهم لتشكل أغلبية تساعد على الانتخاب. هذا المشهد للمجلس النيابي كان قبل حرب غزة، والآن بعد مرور 4 أشهر ونصف لم يتغير منه شيء على الإطلاق، وإذا استمر على هذه الشاكلة من دون رسم طرق للتفاهم لتذليل العقبات لمحاولة تقريب وجهات النظر للاتفاق على آلية معينة وعلى أشخاص معينين، يمكن أن يستمر هذا الأمر طويلاً. ونحن كحزب الله حاضرون إذا حصل الاتفاق غدا، على الرغم مما يحصل الآن من عدوان وعلى الرغم مما هو موجود في جبهة الجنوب، نحن حاضرون أن نذهب بالاتفاق إلى انتخاب رئيس جمهورية غدا بمعزل عن كل التطورات الموجودة.
في غضون ذلك التقى الرئيس نجيب ميقاتي السفير الفرنسي إيرفي ماغرو وعرض معه للوضع في جنوب لبنان والمنطقة، علما أن فرنسا سلمت لبنان ورقة رسمية في شأن القرار 1701 والحل المطلوب لإنهاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.
وحتى الساعة لم يرد لبنان بعد على الورقة، إلا أن مصدرا مطلعا الذي اعتبر أن بيروت باتت محرجة أوضح أن العمل جار في الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والسرايا على صياغة كتاب جوابي بعد دراسة المقترح الفرنسي لن يخلو من التشديد على الحل الشامل.
وفيما يرفض حزب الله مناقشة أي أمر قبل وقف حرب غزة، على أن يكون الرد الرسمي اللبناني مشابها تقريبا، علم أن الورقة الفرنسية الرسمية هي نسخة مطابقة تماما للورقة غير الرسمية ببنودها واقتراحاتها المعروفة، وهي
وقف النار، انسحاب حزب الله لعشرة كيلومترات عن الحدود، تفكيك إسرائيل لبعض المنشآت على الجهة الأخرى، نشر وحدات معززة للجيش اللبناني ترفع عديده في جنوب الليطاني إلى 15,000، إضافة إلى البدء في المرحلة الأخيرة بمفاوضات ترسيم الحدود على الخط الأزرق باستثناء ملف مزارع شبعة وتلال كفر شوبة.
وفي نيويورك أعلن المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفيير أن استقرار لبنان مهم جدا بالنسبة لنا.
وسط هذه الأجواء تعقد قمة فرنسية قطرية في 27 من الحالي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشارك في جانب منها قائد جيشي البلدين إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون. وستركز القمة على الوضع الأمني جنوبا وسبل دعم الجيش كتعويض عن مؤتمر باريس الذي تعذر انعقاده.
وجهت حكومة دمشق مذكرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية في شأن الأبراج المنتشرة على الحدود من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشية في البقاع.
وقد وصلت المذكرة وفق أعلام حزب الله من الخارجية السورية إلى نظيرتها اللبنانية منتصف الأسبوع الحالي، وتحمل أعلانا خطيرا باعتبار الأبراج التي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني على الحدود السورية تهديدا للأمن القومي السوري.
وتفند المذكرة التهديد تحت مستويات عدة، أولها المعدات الاستعلامية والتجسسية الحساسة التي تتضمنها منظومات الأبراج والتي تسطع إلى مسافات عميقة داخل الأراضي السورية وتجمع المعلومات عن الداخل السوري.
وبحسب المذكرة السورية فإن الناتج المعلوماتي من هذه المعدات يصل إلى أيدي البريطانيين، وأن إسرائيل تستفيد من الناتج لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضربات في العمق السوري.
كما أشارت إلى حضور بعض الضباط البريطانيين إلى الأبراج في وقت يمارس فيه البريطانيون دورا سلبيا تجاه دمشق، ويشاركون الأمريكيين وقوى غربية أخرى في حربهم ضدها منذ 2011.
وفي جزئها الثاني ذكرت المذكرة السورية بالقانون الدولي المتعلق بالحدود المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون الدولي على الدولة الأولى أي لبنان في حال عدم وجود حرب بين الدولتين تزويد الدولة الثانية بالناتج المعلوماتي من أبراج المراقبة التي تنشئها على حدود الثانية.
أما في حال الحرب فيحق للدولتين إنشاء أبراج متقابلة على مسافة صفر من جانبي الحدود.
وختمت مذكرة دمشق بمطالبة الحكومة اللبنانية بالتوضيح واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المشترك.
وقد أكدت مصادر في الخارجية اللبنانية أنها تلقت الرسالة وأرسلت نسخا منها إلى رئيس الحكومة وقيادة الجيش والمعنيين في الدولة، رافضة التعليق على فحواها ومشيرة إلى أنها سترد على الرسالة السورية بعد تبلور الموقف الرسمي، في وقت لم تنفي السفارة السورية في بيروت إرسال حكومة دمشق للرسالة.
مصادر قريبة من السفارة البريطانية أكدت أن السفارة فخورة بالدعم البريطاني المستمر للجيش وأفواج الحدود البرية التي ساعدت على تأمين الحماية للحدود اللبنانية السورية، موضحة أنه عبر أبراج المراقبة تمكن الجيش من تحديد ومنع نشاطات من ضمنها التهريب.
يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الثالثة من بعد الظهر جلسة حكومية لدرس مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها ومصير الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم.
وبعد شلل الإدارة العامة برمتها وتعطيل العمل في كل مؤسساتها بما فيها الإعلامية وتظاهر العسكريون المتقاعدون عند أبواب المرافق الرسمية على وقع إضراب عام، اتصل ميقاتي بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.
وقد تداعى الموظفون والمتقاعدون إلى إعلان الإضراب العام والمشاركة في الاعتصام بتزامن مع جلسة الحكومة بعد الظهر، وفي مقدمة هؤلاء المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام وتجمع العسكريين المتقاعدين.
طلب رئيس الحكومة أثار حفيظة العاملين في وزارة المالية الذين أعلنوا فورا الإضراب العام حتى الرجوع عن القرار المذكور.
في هذا الوقت دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان الحكومة إلى تأجيل البحث اليوم في خطة إعادة انتظام المصارف، مؤكدا أن هذه الخطة تقوم على شطب أموال المودعين وهي مرفوضة، وشدد على أن المحاسبة تبدأ من فوق ومن الرؤوس الكبيرة.
هاي الخطة تدمر لعشرين سنة 30 سنة أي إمكانية نعمل شيء لأنه عم تشطب أموال المودعين. شو عم تعمل يعني؟ عم تشطب نهائيا الثقة بأنه يروح أي مواطن يحط دولار أو ليرة بأي مصرف. في ديون وفي خسائر الاخدينه من ودائع الناس من المصارف والدولة صار فطه. هيدي ديون منا خسائر، ومثل ما الوديعة بدها تنرد للمودع بدها تنرد للمصرف. وبالتالي أول شغلة بقى تنعمل بعد تحديد الأرقام والثغرات، شو هن ديون شو هن خسائر، وساعتها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الديون تترتب على كل فريق منهم بدهم يدفعوا بدها تتوزع، والخسائر بدها تتوزع. وقت المنحمل الديون والخسائر بتتأمن أموال المودعين. طلع حكم هلأ من مجلس شورى الدولة بيقول الدولة ما فيها تخالف الدستور المادة 15 حق الملكية وما فيها تشطب الودائع. أنا بدي أتوجه لكل الوزراء فردا فردا ولا رئيس الحكومة. رئيس حكومة أو وزير بوافق
بيكون خايف،
بيكون عم بخالف حكم قضائي.
حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة إلى تفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة.
وفي السياق أزمة جديدة تلوح في الأفق الداخلي، إذ قد لا يتمكن مكتب الأونروا في لبنان من تمويل التوزيعات النقدية الفصلية لنحو 65% من اللاجئين الفلسطينيين.
وأعلنت مديرة مكتب الأونروا أن الوكالة ليست لديها خطة بديلة لما بعد آذار المقبل في حال تمسك الدول المانحة التي أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية بتعليق التمويل، علما أن نتائج التحقيق الذي تقوم به الأونروا في شأن تورط عدد من موظفيها في هجمات 7 من تشرين الأول ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.
وتمنت مديرة شؤون الأونروا في بيروت دوروثي كلاوس أن يشير أكبر وعدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويلها بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تدير 12 مخيما فلسطينيا في لبنان وتقدم خدمات تمتد من الرعاية الصحية والتعليم إلى جمع القمامة التي ستملأ شوارع المخيمات في غضون يومين إذا توقف التمويل، على مقالات كلاوس.
وكانت إسرائيل اتهمت 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13,000 في غزة بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول.
تربويا، صرح وزير التربية عباس الحلبي بأن الوزارة تتجه إلى إلغاء امتحانات البروفي العام الحالي وأخضاع التلاميذ إلى امتحان موحد تجريه المدارس لقياس قدرة ومستوى التحصيل لكل تلميذ لترفيعه.
وكشف أيضا عن الاتجاه إلى اعتماد نموذج خاص للامتحانات الرسمية لتلاميذة الجنوب، واعدا أن المناهج ستتغير وتتطور وسيصبح التعليم في لبنان محدثا وعصريا.
في اليوم 40 بعد 100 من حرب غزة، أعلن مكتب الأعلام الحكومي أن 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط قطاع غزة. كما قتل 20 فلسطينيا في غارات استهدفت شارع خليفة في حي الزيتون في مدينة غزة، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في غارة استهدفت منزلا في شرق رفح التي استهدف وسطها بغارات عدة أيضا. وقد أظهرت مشاهد تكدس الجثامين في ساحة مستشفى الشهداء الأقصى إثر الغارات على وسط القطاع.
ومن غزة إلى الضفة، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا مدينة نابلس وقتل فلسطينيان بقصف إسرائيلي لسيارة في مخيم جنين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي للحرب، تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة من دون حد زمني، إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وأبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي للحدود بين غزة ومصر، إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى. وأكدت الهيئة أن وزراء المجلس لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
وفي ملف المفاوضات حول الأسرى والرهائن، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد بصلاحيات أوسع إلى باريس لاستئناف المفاوضات في شأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن عقب ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأخرى داخلية من بعض أعضاء المجلس والجيش والمخابرات على نتنياهو.
من ناحيته، اختتم وفد من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنيه زيارة لمصر استغرقت أياما عدة للبحث في وقف الحرب، بعدما أجرى لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومساعديه.
نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود قال إن لدى واشنطن مشروع قرار سيساعد الجهود القائمة لإطلاق الرهائن في غزة، متمنيا ألا يصطدم بمحاولات إفشال.
ووصف المشروع بأنه أفضل فرصة متاحة لإنهاء الحرب، وقال إن على حماس ألا تضيع الفرصة وأن تتفاوض بحسن نية لإنهائها.
وعلى المستوى الدبلوماسي، ومع وصول المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والشمال الإفريقيا بيرت ماكغورغ إلى إسرائيل بعد محطة في مصر، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن المحادثات التي يجريها مبعوث بايدن في شأن إطلاق رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة تسير بشكل جيد، موضحا أن المحادثات تتعلق بتوقف طويل للقتال، فضلا عن الإفراج عن جميع الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال: نريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
وعلى خط التواصل الدولي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيا مع نظير الإسرائيلي يوآف جالنت في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في خان يونس.
أضافت أن أوستن أثار مع جالنت الحاجة لخطة تضمن سلامة أكثر من 1,000,000 شخص لجأوا إلى رفح قبل بدء أي عملية هناك، كما أثار أيضا الحاجة إلى تحسين تجنب الاشتباك مع منظمات إنسانية وضمان وصول مزيد من المساعدات للمدنيين.
على صعيد آخر، وجه البنتاغون اتهامات إلى 4 أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأمريكية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضا بمصرع جنديين أمريكيين من قوات النخبة في البحرية في 11 من الشهر الماضي.
وفي حرب اليمن، وبعد تعهد عبد الملك الحوثي بتصعيد الهجمات في مقابل التصعيد الإسرائيلي في غزة، أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن الحركة شنت هجوما بالصواريخ والمسيرات على سفينة بريطانية باستخدام صواريخ عدة مضادة للسفن ومدمرة أمريكية بواسطة مسيرات، إضافة إلى مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
وأمس حملت الخارجية الفرنسية جماعة الحوثي المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر وبالتالي عن النتائج التي يجرها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية، فيما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية دمرت ليلة الأربعاء مسيرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.
من جانبها، أكدت جماعة الحوثي أنها ستحظر مرور السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو ترفع علم إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، إضافة إلى السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية أو ترفع علمي البلدين.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المؤهل ميلاد، صباح الخير ميلاد.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
يعطيك العافية، تفضل.
الله يعافيك. بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، يبلش يسجل عنا حركة سير قوية، عنا حركة على أوتوستراد جوني بتبدأ معنا من غزير بتكمل معنا أيضا من حارة صخر ملعب فؤاد شهاب وصولا لمفرق الكسليك، عنا حركة كثيفة جدا على طريق زوق مصبح دون أي عوائق، وبتكمل معنا الحركة على أوتوستراد من أونت الياس وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي أيضا حركة على أوتوستراد خلدي وصولا لمثلث خلدي، عندنا حركة كثيفة باتجاه الأنفاق، أيضا حركة كثيفه باتجاه مفارق بشمون عرمون ونشطه باتجاه الاوزيعي. الخط من اللي بقى مشهد حركه نشطه دون توقف ظهر الوحش بتبدا معنا عريه الكحالي وصولا للحزميه الصيد. داخل العاصمة عندنا حركة على أوتوستراد المدينة الرياضية وصولا لنفق سليم إسلام. عندنا شارل المالك الأشرفية حركة كثيفة. طريق صيدا القديم الحدث باتجاه شويفات وأيضا على الكورنيش البحري بعين المريسي عم يشهد بالأثناء حركة كثيفة. الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج طريق عينات الأرزك فرديبيان حدث بعلبك وجرد مربين الهرمين. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية 3 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل واحد وجريحين. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها 356 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا ميلاد. وفي صفحة المتفرقات رندا،
وقع إشكال في منطقة الزهرية شارع لطيفة في طرابلس بين عدد من الأشخاص تطور إلى إطلاق نار كثيف تخلله كر وفر في الشوارع الضيقة نتج عنه أضرار مادية في الممتلكات والسيارات المركونة في المكان من دون وقوع إصابات بشرية، فيما سادت المنطقة أجواء من التوتر والخوف بين الأهالي. وكانت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة هرعت إلى المكان تحسبا من تطور الإشكال وسقوط جرحى.
تعرضت صيدلية جوليف في منطقة المرج في البقاع الغربي لعملية سرقة في وضح النهار. وفي التفاصيل فقد دخل مسلح إلى الصيدلية وطلب من صاحبها وضع المال داخل كيس أسود وهدده بمسدس حربي كان بحوزته إن لم ينفذ مطلبه.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح بين 89500 و 89800 ليرة.
وإلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومنقول نحن وياكم صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور.
كيف الصحة منى؟
تمام الحمد لله.
تفضلي. الحمد لله تفضلي.
اليوم بالإجمال غائم جزئيا بسحب مرتفعة، في أن ارتفاع بدرجات الحرارة ممكن تتخطى المعدلات الموسمية. الريح نشطة أغلب الوقت اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال طبقات خفيفة من الغبرة. اليوم السبت في عنا انخفاض شوي بدرجة الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، بس على الساحل بتكفي ارتفاعها، رح يكون أغلب الوقت غائم بسحب مرتفعة. بالداخل كون درجات الحرارة تنخفض شوي بصير في عنا احتمال أمطار أو هيك رزاز إذا بدنا نقول خلال النهار مع رياح ناشطة. الأحد قليل غيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بالحرارة، ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. التنين غائم جزئيا لغائم، كمان السحب بتبقى مرتفعة، فعنا ارتفاع بدرجات الحرارة، الريح ناشطة ابتداء من بعد الظهر مع ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية. الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح بين 9 و 22، على المرتفعات من 6 إلى 19 وبالبقعة من 3 إلى 20. الهواء أغلب الوقت عم بيكون شمالي لشمالي شرقي سرعته بين 10 و 30 كيلومتر. الرطوبة على الساحل بين 45 و 70%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة الماء 19 درجة. هذا كل شيء عنا.
شكرا منى. نختم بالعناوين. باريس يحرج لبنان وجنوبه يشتعل. ردا على ضرب الدفاع المدني في بليدة، حزب الله يقصف ثكنة في شمال إسرائيل وتل أبيب تهاجم مجمعا عسكريا له في مرجعيون. رسالة احتجاج من دمشق لبيروت تعتبر الأبراج البريطانية على الحدود تهديدا لأمنها. لندن نفتخر بدعمنا المستمر للجيش والأبراج تمكنه من تحديد ومنع التهريب. الإضراب يشل الإدارات ووقف دفع الحوافز يقفل المالية وانتظار للقرارات الحكومية بعد الظهر. نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب، وفد تفاوضي إسرائيلي إلى باريس ومجزرة في وسط القطاع. الحوثيون ينفذون 3 عمليات ويتوعدون بتكثيف الهجمات. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.